ثم قال المؤلف رحمه الله: وينقسم إلى مرسل ومسند. تقدم أن الخبر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول باعتبار ماذا؟ وصوله إلى النبي. القسم الثاني ذكر المؤلف، القسم الثاني باعتبار انقطاعه واتصاله، يعني باعتبار انقطاعه واتصاله. فيقول المؤلف رحمه الله: ينقسم إلى مرسل ومسند. والمرسل ينقسم إلى أقسام، والمسند ينقسم إلى أقسام، وهذه سنتعرض لها إن شاء الله بالإجمال. قال مرسل ومسند: فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. المسند في اللغة، أما المسند في اللغة اسم مفعول، أما المسند في اللغة اسم مفعول، وهو الضم، اسم مفعول من الإسناد، وهو الضم، ضم جسم إلى آخر. نقول في اللغة اسم مفعول من الإسناد وهو ضم جسم إلى آخر، ثم استعمل في المعاني، فيقال أسند فلان الخبر إلى فلان. استعمل في المعاني فيقال أسند فلان الخبر إلى فلان. وفي الاصطلاح يقول المؤلف رحمه الله: ما اتصل إسناده إلى ولكن تعريف المؤلف رحمه الله بقوله ما اتصل إسناده هذا يشمل كل مسند. مثلا المسند للتابعي إذا اتصل إسناده للتابعي هذا يسمى مسندا، والمسند للصحابي إذا اتصل إسناده للصحابي هذا يسمى مسندا، والمسند للنبي عليه الصلاة والسلام إذا اتصل إسناده للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يسمى مسند. لكن المراد هنا بالمسند وما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، والمرسل في اللغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، يعني مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق. وأما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله في تعريفه: هو الذي لم يتصل إسناده، فيشمل المنقطع، يعني يشمل المرسل في اصطلاح المحدثين، ويشمل أيضا المنقطع، ويشمل المعضل وغير ذلك. يشمل المنقطع والمعضل، وكذلك أيضا يشمل أيضا المرسل، ويشمل مرسل الصحابي وغير ذلك، يعني غير ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله: المرسل هو الذي لم يتصل إسناده. وهذا عند الأصوليين، عند أهل الأصول، أنه الذي لم يتصل إسناده، فيشمل ما سقط منه راويا، وسواء كان هذا الراوي الصحابي أو غيره، ويشمل أيضا ما إذا سقط واحدا أو أكثر من واحد. وفي اصطلاح المحدثين المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في اصطلاح المحدثين. اصطلاح المحدثين المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراسيل هذه يقسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين، يعني يقسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين. القسم الأول مراسيل الصحابة، وهذه حجة، يعني حجة مراسيل الصحابة، وذلك بأن يسقط الصحابي صحابيا آخر، يعني يرويه الصحابي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يذكر الواسطة، هذا الصحابي لا يذكر الواسطة، الصحابي الآخر، فهو يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وهذا كثير جدا، ابن عباس رضي الله تعالى عنه من المكثرين، يعني من المكثرين برواية الحديث، ما ذلك قيل عنده لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديثه في الآلاف، لكن مع ذلك قيل إنه لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إلا 15 حديث أو نحو ذلك، والبقية هذه كلها يأخذها من إيه؟ نعم، يأخذها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمرسل الصحابي هذا حجة عند جمهور العلم من الأصوليين والمحدثين، نعم من الأصوليين والمحدثين، لأن جهالة الصحابي هذا لا تضر، جهالة الصحابي هذا لا تضر، لأنهم عدول بالاتفاق، كلهم عدول بالاتفاق، نعم بالاتفاق. ومن أمثلته، نعم من أمثلته حديث ابن عباس، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا ابن عباس في الأصل أخذه عن عمر رضي الله تعالى عنه. وأيضا من أمثلته حديث عائشة: أول ما بدأ الوحي بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. هذا عائشة رضي الله تعالى عنها لا شك أنها أخذته من الصحابة رضي الله تعالى عنها، لأنها في بدء الوحي كانت صغيرة. يعني فنقول مرسل الصحابي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمعه، لم يسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشاهده من النبي عليه الصلاة والسلام، إما لصغر سنه أو لتأخر إسلامه، نعم أو غير ذلك من الأمور، أو غير ذلك من الأمور. وهذا المرسل كما قلنا مرسل الصحابي هذا حجة، هذا حجة بالاتفاق. القسم الثاني مرسل، نعم قلنا عند جمهور الأصوليين، نعم عند الجمهور من المحدثين والأصوليين، نعم وعليه العمل، نعم عليه العمل، يعني الخلاف في ذلك ضعيف جدا، نعم وإن لأدى ذلك إلى إبطال كثير من الحديث، كثير من السنة، ولأنه كما ذكرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول بتعديل الله عز وجل له. طيب القسم الثاني ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل غير الصحابي، نعم مرسل غير الصحابي، مرسل التابعي ما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله هل هو حجة أو ليس بحجة. مثل أن يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحسن البصري أو مكحول أو سعيد بن جبير أو غير ذلك من الصحابة من التابعين رحمهم الله، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أو فعل إلى آخره، فيرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف ذكر أن المرسل ليس حجة إلا أنه استثنى ماذا؟ مراسيل سعيد بن المسيب، قال لأنها فتشت فوجد أنه لم يرسل، لا يرسل إلا عن كفاءة. والمرسل هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، يعني اختلف فيه العلماء رحمه الله هل هو حجة أو ليس حجة، على أقوال، على أقوال. قول أول أنه ليس حجة، وهذا ما عليه الأئمة من المحدثين، يعني أئمة المحدثين على أنه ليس حجة، نعم ليس حجة، وهذا اختيار البخاري رحمه الله، وكذلك أيضا الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب رجحه يعني ابن عبد البر وابن الصلاح، يعني ابن عبد البر وابن الصلاح وابن حجر في شرح النخبة. والعلة في ذلك أن التابعي يحتمل أنه أسقط الصحابي، ويحتمل أنه أسقط غير الصحابي، فهذا المسقط هذا مجهول، هذا المسقط هذا مجهول. وإذا قلنا بأن هذا المسقط، يعني جهالة المسقط الآن، إذا قلنا بأن هذا المسقط الآن ثقة، فيحتمل أنه رواه عن ضعيف، نعم رواه عن ضعيف. فالخبر أن يتطرق إليه الضعف. فالتابعي لما أسقط لما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام فقد أسقط من إسناده. نعم فهذا المسقط يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف. وإذا قلنا بأنه ثقة يحتمل أن هذا الثقة قد رواه عن ضعيف. نعم يحتمل أن هذا الثقة قد رواه عن ضعيف. فهو محتمل لأن يكون صحابيا ومحتمل أيضا لأن يكون تابعيا. فإن كان تابعيا فهذا التابعي يحتمل أنه ضعيف. وإذا قلنا بأنه ثقة فيحتمل أنه ماذا؟ رواه عن ضعيف. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن المرسل أن المرسل حجة. وهذا منسوب للأئمة الأربعة. هذا منسوب للأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يعني نسب إليهم بعض العلماء رحمه الله يقول أن في نسبته لهم نظر. يعني هم يذكرونه من أصول مذهب الإمام أحمد احتياج بحيث المرسل لكن بعض العلماء يقول أن في إسناده لهم أو في نسبته لهم فيه نظر. وإنما احتجوا ببعض المراسيل طيب وحجة ذلك الحجة في أو دليل من قال بأن المرسل حجة استدلوا على ذلك قالوا بأن التابعية الثقة يستحيل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. أن التابعية الثقة يستحيل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلا إذا سمعه من ثقة. لكن هذا فيه نظر. أنا وجدت بعض المراسيل ضعيفة. الرأي الثالث التفصيل. أنه يقبل بشروط. أن المرسل يقبل بشروط. الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين. الشرط الثاني أنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. الشرط الثالث أنه إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. أنهم لا يخالفونه. الشرط الرابع أنه لا بد أن ينضم إلى خبره ما يلي. أولا الواحد أن يرد أن يفتي به الصحابة. أن يوافق قول الصحابة. ثانيا أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. أن أكثر أهل العلم. ثالثا أن يروى من وجه آخر مسندا. رابعا أن يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. يعني إذا توفرت هذه الشروط على الرأي الثالث أنه يكون أن يكون حجة أن يكون حجة. تقدم لنا أن المرسل في اصطلاح المصريين هو الذي لم يتصل إسناده، وهذا يشمل المنقطع والمعضل وأيضا المرسل، مرسل الصحابي ومرسل التابعي، لكن قلنا بأن مرسل التابعي مرسل الصحابي أنه حجة، أما مرسل التابعي فهذا في الخلاف الذي ذكرنا لجهالة الساقط، لا ندري من هو هذا الساقط، فيحتمل أنه تابعي، وهذا التابعي إذا قلنا بأنه ثقة يحتمل أنه أخذه عن ضعيف. طيب عند الأصولي عند أهل الحديث المرسل كما قلنا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المنقطع عند أهل الحديث وما سقط من إسناده من وسط إسناده، راوي وما سقط من إسناده من وسط إسناده راوي، هذا منقطع، أو سقط من إسناده راويان لا على سبيل التوالي، لا على سبيل التوالي. والمعظم ما سقط من إسناده من وسط إسناده راويان على سبيل التوالي، نعم على سبيل التوالي. هذا بالنسبة عند المصطلح عند أهل المصطلح. أيضا بالنسبة لخبر الآحاد كما تقدم باعتبار اتصاله وانقطاعه ينقسم إلى مرسل ومسند. المسند هذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام، المسند هذا يقسمه العلماء رحمه الله إلى أقسام، وهذه الأقسام هي الصحيح، يعني أن يكون صحيحا وأن يكون ضعيفا وأن يكون حسنا حسنا. أما الصحيح فهو عنده المصطلح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل عن مثله وخلي من العلة وخلي من الشيوخ والعلة القادرة، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل عن مثله وخلي من الشذوذ والعلة القادرة، هذا صحيح. الحسن يعني ما رواه عدل قبيب الضبط، يعني أن يحث ضبطه، هذا سمونه حسنا. الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحة، ما اختل فيه شرط من شروط الصحة. ويقسمون يعني الصحيح إلى الصحيح بغيره وصحيح لذاته، والحسن كذلك أيضا يقسمونه إلى حسن لذاته وحسن لغيره. كذلك أيضا من أقسام قلنا الخبر، الخبر قلنا بأنه ينقسم إلى أقسام، القسم الأول باعتبار وصوله إلينا، والقسم الثاني باعتبار اتصاله وانقطاعه، القسم الثالث باعتبار تعدد طرقه، يعني الخبر باعتبار تعدد طرقه ينقسم إلى أقسام، ينقسم إلى أقسام. القسم الأول المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند، يعني القسم الأول المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا مثاله كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء، هذا في الصحيحين، يعني إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء. والثاني العزيز وهو مراه اثنان فأكثر، يعني مراه اثنان فأكثر في كل طبقة من طبقات السنة، يعني حتى لو كان في احدى الطبقات راه اثنان وفي بقيه الطبقات راه اكثر من اثنين هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيزا. يعني ما راه اثنان ولو في طبقه من طبقات السند فاكثر. يعني ان تكون احدى الطبقات طبقات السند راه فيها اثنان فقط راويان فقط فهذا يسمى عزيزا. نعم هذا يسمى عزيزا. فالعزيز ألا تقل رواته عن اثنين في أحد طبقات السند ولو في أحد طبقات السند يعني يكتفى بأن يرويه اثنان في إحدى طبقات السند. أما البقية إما أن يكون الراوي اثنين أو أكثر من ذلك. وهذا مثاله حديث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين. الغريب هو ما ينفرد بروايته ما ينفرد بروايته راو واحد ولو في إحدى طبقات السند. يعني ينفرد بروايته راو واحد ولو في إحدى طبقات السند هذا يسمى غريبا. يعني إذا وجدنا طبقة من طبقات السند فيها راو واحد فهذا نسميه غريبا. وهذا مثاله حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجاز له الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. الحديث له تحمل وله أداء. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء هو إبلاغ الحديث إلى الغير. التحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث عن الغير. وقوله العنعنة تدخل على سنيد، العنعنة هي رواية الحديث بلفظ عنه، يقول فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. وقوله العنعنة تدخل على سنيد، كلام المؤلف رحمه الله هنا يشير إلى أن الإسناد المعنعن أنه حجة. يعني الإسناد المعنعن أنه حجة. يعني هذا هو الصحيح. يعني هذا هو يعني هل الإسناد المعنعن هل هو حجة وليس حجة؟ هذا فيه خلاف، لكن ما عليه جمهور الأصوليين والمحدثين أن الإسناد المعنعن أنه حجة. وقد ورد عن يحيى بن سعيد القطان: كل حديث ليس فيه حدثنا أخبرنا فهو بطل، لا شيء. نعم لا شيء، يعني أنه لا بد أن يكون الحديث مصرحا فيه بالسماع والرواية. أما إذا كان معنعنا فإنه لا يصح. لكن العمل الآن على خلاف ذلك. ولو قلنا بأن الحديث المعنعنة هذه لا بد فيها من التصريح بالسماع والرواية لأدى ذلك إلى إبطال كثير من السنة. فما عليه الآن استقر العمل عليه عند جمهور المحدثين والأصوليين أنه يصار إلى ماذا؟ يصار إلى العمل بالحديث المعنعن. لكن الحديث المعنعن هذا لا بد له من شرطين. نعم لا بد له من شرطين. الشرط الأول سلامة معنعنه. الشرط الأول سلامة المعنعن عن التدليس، فلا يحكم بالاتصال من مدلس إلا أن يصرح بالتحديد. يعني إذا عرفنا أن الراوي هذا مدلس فإنه إذا عنعن في الحكم تقبل عن عنك ولا تقبل؟ نقول لا تقبل، نقول بأنها لا تقبل. طيب الشرط الثاني، الشرط الثاني إن كان اللقي والسماع، يعني الشرط الثاني لقاء الراوي، لأن لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة، نعم لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة يعني أن يكون هذا الراوي قد سمع من الشيخ الذي عنه، يعني لو سمع منه ولو حديث واحد يكفي، يعني أنه قد التقى به واجتمع به ولو مرة واحدة، المهم أن يكون سمع منه، سمع منه. وهذا ما ذهب إليه البخاري رحمه الله وابن المدين، هو أنه وقع فيه خلاف بين مسلم وبين البخاري، بين مسلم وبين البخاري. البخاري يقول لابد أن يكون قد التقى به واجتمع به، يعني سمع منه، ولا يشترط أن يكون سمع من كل حديث، هذا صعب، يكون سمع من كل حديث هذا صعب، لكن لا بد أن يكون قد التقى به. هو جمهور المحدثين على هذا، جمهور المحدثين على ما ذهب إليه إمام المحدثين البخاري رحمه الله. الرأي الثاني رأي المسلم، يقول هذا ليس بشرط، مسلم رحمه الله يقول هذا ليس بشرط، لكن يكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة، يقول إذا أمكن اللقاء والمعاصرة هذا ليس بشرط. ومسلم رحمه الله له وجهة نظر، يقول يعني كون يقول أنه يعني كون يقول بأنه اشترط أن يكون سمع منه، إما أن نشترط السماع في كل حديث، ها؟ إما أن نشترط السماع في كل حديث، وإلا ما يحتاج أن نشترط في سماعه ولا في بعض الأحاديث. يعني هذا وجهة نظر مسلم رحمه الله. يعني مسلم رحمه الله يقول يعني أن كون أن يقول سمع منه والتقى به وأخذ منه بعض الحديث، إما النظر ذلك في كل حديث كما قال يحيى بن سعيد القطان، كل حديث ليس به حدثنا أخبرنا فهو خل وبطل، أو نقول بأنه أنه يكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة. إذا كان يمكن أنه لقيه وعاصره وإن لم يكن سمع منه، نعم وإن لم يكن سمع منه، وإن لم يكن التقى به أو سمع به، فإن هذا نعم فإن هذا نعم فإن هذا يحكم حكم الاتصال، في حكم الاتصال. المهم أنه الآن الأمر على ما ذهب إليه، أو العمل على ما ذهب إليه مسلم البخاري، نعم البخاري رحمه الله، فلا بد أن يكون التلميذ سمع من الشيخ ولو بعض الأحاديث والتقى به واجتمع به، نعم واجتمع به. فإذا عرفنا أنه سمع به حملنا هذا العنع على ماذا؟ على اتصال. أما إذا كنا عرفنا أن هذا لم يسمع من هذا فنحملها على انقطاع، نعم على انقطاع. طيب ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله صيغ أداء الحديث، صيغ أداء الحديث. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. طرق تحمل الحديث تنقسم إلى قسمين، طرق تحمل الحديث تنقسم إلى قسمين. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، يعني يسمع من لفظ الشيخ. والطريقة الثانية القراءة على الشيخ، وتسمى العرض، وتسمى العرض، وهذه هي المعروفة عند أئمة المحدثين. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. هاتان الطريقتان، نعم طريقتان، أن يسمع من لفظ الشيخ، التلميذ يسمع من لفظ الشيخ، الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يقرأ على الشيخ، تسمى العرب. هاتان الطريقتان لتحمل الحديث هذه هي المعروفة عند المتقدمين عند الأئمة والمستعملة في عصر الرواية فالطريقة الأولى أن يسمع من لفظ الشيخ، والطريقة الثانية أن يقرأ على الشيخ. طيب، وإذا قرأ على الشيخ فإنه يقول حدثني وأخبرني، إذا قرأ على الشيخ سواء قرأ من حفظه أو قرأ من كتابه فإنه يقول حدثني وأخبرني. إذا قرأ الشيخ على التلميذ، إذا قرأ الشيخ على التلميذ يعني إذا سمع التلميذ من لفظ الشيخ فإنه يقول حدثني وأخبرني. والطريقة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ وتسمى العرض، فهذه يقول أخبرني أو حدثني قراءة عليه، يقول أخبرني أو حدثني قراءة عليه. يعني وهل يسوق أن يترك قول قراءة عليه؟ هل يسوق ذلك؟ هل هو جائز أو ليس بجائز؟ يعني فيه رأيان. الرأي الأول أن هذا جائز، والرأي الثاني أن هذا ليس بجائز. الرأي الأول أن هذا جائز، وهذا قال به البخاري، كون يترك قول قراءة عليه هذا قال به البخاري أنه جائز. والقول الثاني أنه ليس بجائز، وهذا قال به مسلم رحمه الله. فأصبح المعروف من صيغ التحمل ماذا عند الأئمة؟ هي أن يسمع من لفظ الشيخ ويقول حدثني وأخبرني، أو أنه يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، سواء قرأ يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمع ويسمى العرب ويقول حدثني وأخبرني قراءة عليه. وهل يجوز أن يترك لفظ القراء قول قراءة عليه؟ هذا فيه رأيان. بقي علينا 6 طرق من طرق التحمل. أورد المؤلف رحمه الله طريقا واحدا فقط، يعني هذه ليست معروفة عند المتقدمين وليست معروفة في عصر الرواية. فأورد المؤلف رحمه الله طريقا، قال وإن أجاز له الشيء من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. فعندنا هناك طرق أخرى من طرق التحمل ليست معروفة في عصر الرواية: الإجازة، الكتابة، الوصية، الوجادة، المناولة. يعني 6 طرق، 6 طرق هذه ليست معروفة في طرق في عصر الرواية وعند المتقدمين، وإنما حدثت بعد عصر الرواية: الإجازة والمناولة والكتابة والوصية والوجادة والإعلام. هذه 6 طرق، وكل طريق هذه لها حكمها، نتعرض لها باختصار. فنقول الطريق الأول الإجازة، والإجازة هي أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما روى. الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما روى. كان يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أجزت لك أن تروي عني صحيح مسلم. فيقول التلميذ أجاز لي أو أخبرني إجازة عند الرواية، يقول أجاز لي أو أخبرني إجازة. وفي اصطلاح المتأخرين يعبر عنها أنبأنا، اصطلاح المتأخرين هم يقولون أنبأنا. والإجازة هذه أنواع، النوع الأول، أن يجيز معينا لمعين. النوع الأول أن يجيز معينا لمعين. كان يقول أجزتك صحيح البخاري أو صحيح مسلم ونحو ذلك، أن يجيز معينا لمعين. الثاني أن يجيز معينا لغير معين. الثاني أن يجيز معين نعم أن يجيز معينا لغير معين. نعم، أن يجيز معينا لغير معين. كان يجيز صحيح البخاري، نعم، يقول لأهل زمانه، نعم، أن يجيز صحيح البخاري مثلا، يقول لأهل زمانه. هو الآن أجاز معينا وهو صحيح البخاري لغير معين وهو صحيح، وهو لأهل زمانه. الصورة الثالثة عكس هذه، وهي ماذا؟ ها؟ أن يجيز غير معين لمعين، أن يجيز غير معين لمعين. كان يقول أجزت لك مسموعاتي، أجزت لك مسموعاتي. الصورة الرابعة أن يجيز غير معين لغير معين. أن كان يقول أن يجيز مجهول لمجهول، يقول أجزت كتاب السنن، وهو يروي عدة كتب من كتب السنن، لأهل زماني أو لفلان وفلان، هذا يشترك، هذا الاسم يشترك فيه عدة أشخاص، لفلان وهذا يشترك فيه عدة أشخاص. الصورة الخامسة أن يجيز للمعدوم إما تبعا أو استقلالا، يعني يقول أجزت لفلان ولمن يولد لفلان أن يروي عن البخاري، هذا تبع. أو استقلال، يقول أجزت لمن يولد لفلان أن يروي عني صحيح البخاري. ويصح من هذه عند الجمهور، يصح هو القسم الأول، أما بقية الأقسام فهذه ضعيفة، فيها خلاف، نعم فيها خلاف. طيب القسم الثاني هذا ما يتعلق بالإجازة. القسم الثاني المناولة، القسم الثاني المناولة. والمناولة نوعان، المناولة نوعان. النوع الأول مناولة مقرونة بالإجازة، النوع الأول مناولة مقرونة بالإجازة، وصورتها أن يدفع الشيخ كتابه إلى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان فروه عني، أن يدفع الشيخ كتابه إلى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان فروه عني، فروه عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لكي ينسخه ونحو ذلك. النوع الثاني أن تكون مجردة عن الإجازة، أن تكون المناولة مجردة عن الإجازة، وصورتها أن الشيخ يدفع الكتاب إلى الطالب ويقول هذا رواية الفلان وهذا سماعي إلى آخره. القسم الأول تجوز الرواية بها، وأما القسم الثاني فلا تجوز الرواية بها. القسم الأول تجوز الرواية بها، والقسم الثاني لا تجوز الرواية بها. الطريق الثالث من طرق صيغ التحديث الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر أو غائب، أن يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر أو غائب. وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مقرونة بالإجازة، نعم مقرونة بالإجازة، يعني أن يكتب له ويقول أجزت لك أن ترويها عني. والقسم الثاني مجرد عن الإجازة، القسم الثاني مجرد عن الإجازة، كان يكتب له بعض الحديث أو بعض المرويات ويرسل إليه نعم، ولا يجيزه برواية. فالأولى صحيحة والثانية ليست صحيحة. القسم الرابع الإعلام، القسم الرابع الإعلام، والإعلام أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سمعه. نعم يخبر فقط. نعم يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا أو هذا الكتاب أنه سمعه أو روايته إلى آخره. وهذه اختلف فيها. نعم اختلف فيها. والصحيح أنه لا تجوز روايته. صحيح أنه لا تجوز رواية بها. نعم. لأنه قد يخبره أن هذه سمعه ولكن فيها خلل. نعم فيها خلل. القسم الخامس الوصية. نعم القسم الخامس الوصية وهي أن يوصي عند موته. نعم يوصي عند موته لشخص عند موته أو عند سفره لشخص بكتاب من كتبه يروي. نعم بكتاب من كتبه يروي. وهذه أيضا لا تصح الرواية بها. لا تصح الرواية بها. يعني أن يوصي أحد الشيخ في كتاب من كتبه عند موته عند سفره لشخص من الأشخاص يروي هذا الكتاب. الشيخ يرويه فيوصي به نعم شخص من الأشخاص. يعني لا تصح الرواية بها. القسم الأخير الوجادة. الوجادة نعم الوجادة أن يجد التلميذ أحاديث بخط شيخه. أن يجد التلميذ أحاديث بخط شيخه. وليس للتلميذ سماع منه ولا رواية. نعم فهذه نعم لا تصح رواية. الله أعلم.